بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، والحمد لله أقام الوجود بحكمته وصرف الرياح لمنافع عباده، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم ذي القلب الرقيق الرحيم الذي كان إذا هبت ريح تأثر وتغير صلى الله عليه وسلم وقال: كيف لا أفعل وقد أهلكت عاد بالريح، ورضي الله عمن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله. وبعد، فحديثنا في هذه الحلقة عن آية كونية عظيمة ونظام معجز دقيق موزون هو الرياح، وعن القرآن المعجز العظيم الذي كلمنا عن هذه الآية العظيمة في عديد من الآيات. هذه الآية الكونية كيف تنشأ، والآية القرآنية كيف حدثتنا عن هذه الآية الكونية، كل هذا سنحاول أن نتحدث عنه، لكننا نبتدئ بكلمتين في اللغة. الزمخشري قال في أساس البلاغة: وجد روح الشمال وهو برد نسيمها. وفي الحديث: من يفعل كيت وكيت لم يرح رائحة الجنة. وفي رواية: ولم يرح رائحة الجنة. ومن يروح بالناس، أي من يصلي بهم التراويح. وقال: ومن المجاز: أتانا وما في وجهه رائحة دم، أي من شدة الخوف اختطف الدم من وجهه. وذهبت ريحهم، أي ذهبت دولتهم. وإذا هبت رياحك فاغتنمها. ورجل ساكن الريح، وقور جليل، فلان كالريح المرسلة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. وارتاح للمعروف، أي هش للمعروف، كما تهش الأشجار إذا اخضرت وخرجت البراعم والأزهار فيها، أو أنه أسرع في الخير كما تسرع الريح، يعني هذا المعنى وهذا المعنى. وتقول: رجل أريحي، وفيه أريحية. والشاعر يقول: فأرسل لي رياح الفضل بشرا، فما بيدي شيء غير ريحي، يعني ما في عندي غير قبض الريح، يعني لا شيء، فأرسل لي من خيرك ومن فضلك رياح الفضل بشرا. ونبهنا الفيروز بادي في بصائر ذوي التمييز إلى دقة التصريف القرآني في استعمال هذه الكلمة، حين قال: إن القرآن استخدم الريح في مواطن العذاب، واستخدم الرياح في مواطن الرحمة. وكذلك صاحب كتاب التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم نبهنا إلى ذات الحقيقة التي نبهنا إليها الفيروزبادي. والريح والروح والروح كما تلحظون من جذر واحد، ذلك أن الريح أو الهواء فيه البقاء، فهو والروح سواء بسواء. والريح ترق وتلطف حتى تصبح نسائم تنعش النفس والفؤاد، وتشتد وتعنف حتى تصبح زوابع وعواصف تهلك العباد والبلاد. وهي في كل ذلك تهب بقوانين ووفق حكمة وإرادة وعلم وتدبير. أصل حركة الريح تنشأ من أن الشمس على خط الاستواء تكون متعامدة، فالحرارة أشد، الحرارة تصعد بالتسخين، معلوم هذا الكلام، فيصبح هناك فراغ في خط الاستواء، والكون مبني على أن لا يكون ثم فراغ، فتنتقل الريح من المنطقة المجاورة، منطقة الضغط الأثقل إلى الضغط الآن أصبح أخف، فتتحرك هذه الرياح لتحل محل الرياح التي سخنت فصعدت، فتتحرك هذه، تتحرك الرياح من القطب لتملأ الفراغ الذي نشأ من المنطقة المدارية، فتهب ريح من القطب، وهي ريح شديدة شرقية تبلغ سرعتها أحيانا 450 كيلو متر في الساعة، فتهب الريح القطبية، وكل هذا يسخن إذا حل على منطقة دافئة ثم يرتفع فيبرد في طبقات الجو العليا ثم يعود. حركة عجيبة موزونة مدبرة متقنة بديعة رائعة من الله العليم سبحانه. فكرة بسيطة وموجزة أيضا عن الرياح، وإلا فإن هذا موضوع طويل جدا يحتاج إلى كتب ومجلدات، لكن نحاول أن نبسط ونختصر إن شاء الله. فنقول نحن نعيش في محيط أو أوقيانوس أوشن، نعيش في محيط من الغازات، محيط غازي، فهناك كرة غازية تحيط بالكرة الأرضية، والغلاف والأرض سفينة مكيفة، طائرة مكيفة، الأرض طائرة وهي أسرع من طائرة، لها سرعتان طبعا، سرعتها حول نفسها أسرع من أو سرعة الطائرة، سرعتها حول الشمس أسرع بكثير جدا، سرعته تقاس بالثانية، هناك مدار الشمس كم؟ مدار الأرض حول الشمس 9600 مليون كيلو متر تقطعها الشمس في سنة في أي طيارة، إذن هي سرعة رهيبة. الجو من حولنا مكيف ليكون منسجم مع هذه الطائرة. متى تعرف أنه مكيف؟ إن خرجت من هذا الغلاف الغازي تختنق فورا وتتفجر أجزاء الجسم جميعا، الداخل كله يتفجر، لأن هذا الجسم مبرمج على ضغط جوي معين. هذه الكرة الغازية كتلة ضخمة تزن 5 مليون بليون طن، بمعنى آخر لو تحولت إلى كتلة صلبة حديد ولا غيره ثم صبت على الأرض لغطتها بسماكة متر وربع. هذا الغاز من جعله من حول الأرض لحكم عديدة وعظيمة إنا واقفون عليها بعد قليل إن شاء الله. هذا الهواء الرقيق الذي إذا تحرك صار ريحا، فالريح هي الهواء إذا تحرك، والحركة وما أدراك ما هذه الحركة، كما قلت أحيانا أعاصير تقتلع الأشجار والبيوت، وأحيانا نسائم لطيفة، وأحيانا ساكن تماما يكاد المرء يختنق من الحرارة أو غيره، يتمنى لو هبت نسمة فكأنما استروح روائح الجنة. هذا الهواء الرقيق الشفاف الذي لا لون ولا طعم ولا رائحة له، هذا له ضغط، واكتشف العلماء من حوالي 4 قرون أن لهذا الهواء ضغطا، بل وضغطا شديدا. حين جاء واحد بإنبوب من الزئبق تركه مفتوح الطرف فلم ينزل الزئبق، يعني هذا العمود مفروض أنه نظرية الأوان المستطرقة فورا يعني يندلق من الطرف المفتوح، لكن لأن هناك ضغطا جويا أوقف الزئبق، فاكتشف أن هناك ضغط أبلغ من هذا. هناك عالم ألماني أتى بنصفي كرة من الصلب وأفرغها بوسيلة التفريغ، ثم أتى بأحصنة من ها هنا وأحصنة من ها هنا تشد في الكرتين الموضوعتين وضعا قبالة بعضهما، فلم تنفك عن بعضهما، فلما حقن الريح في الداخل سقطت الكرتان بدون جذب أحصنة. إذن ثبت بهذا أن للهواء ضغطا، بل وضغطا شديدا، إننا نحمل على أكتافنا 0.5 طن من ضغط الهواء ولكننا لا نشعر بطبيعة الحال، لأن الجسم متوازن هكذا خلقه الله تعالى، والضغط موزع فلا نشعر به، نشعر أنه ما في علينا شيء، لكن عمليا تحمل 0.5 طن من ضغط الهواء. هذا الهواء بنسب ثابتة معجزة موزونة دقيقة دقة متناهية، ف 78% منه نيتروجين، هذا النيتروجين يدخل في كل العمليات الحيوية، 71% أكسجين، لا بقاء لكائن حي على وجه الأرض إلا به، يستهلك الناس منه مليارات من الأطنان والحيوان والنبات كل سنة. وثاني أكسيد الكربون بنسبة 33 في 10,000%، يعني جزء بسيط بالمليون يقاس هذا، لكنه أيضا أساس بقاء النبات. وهذا الغاز دورة سبحان ربي، يعني النبات ينتج لنا الأكسجين، الحيوان ينتج ثاني أكسيد الكربون، النبات محتاج ثاني أكسيد الكربون، والحيوان محتاج إلى الأكسجين، فالكون يجدد نفسه. والغلاف الغازي هذا الموزون المتجدد، هذا الغلاف طبقات 6 أو 7 طبقات ترتفع إلى حوالي 600 مايل في منطقة 400 إلى 500 مايل الشفق. 99% من هذه الغازات من هذا الغلاف موجودة على ارتفاع حوالي 20 ميل، بمعنى أن معظم الهواء في هذه المنطقة الصغيرة، والواحد في المية موزعة تلك المئات من الكيلومترات. قلت الهواء طبقات أو الغلاف الغازي طبقات، آخر طبقة فيها هي التي تعكس لنا موجات الراديو، موجات التلفزة، آخر طبقة اللي منها الأيونوسفير حيث ترتد الموجات. طبقة التروبوسفير اللي هي الطبقة السفلى الملامسة لنا إلى ارتفاع ما بين 5 إلى 10 أو 11 مايل، هذه المنطقة حساسة جدا ومهمة جدا، فيها السحب، فيها العواصف، فيها الأمطار، فيها المناخ، كل ينشأ من هذه الطبقة. وكلما ارتفعنا 1000 متر تنخفض الحرارة درجة، وهكذا. ثم طبقة التروبوبوز، وفيها تيارات نفاثة تتحاشاها الطيارات لأنها قوية جدا، جت ستريم كما يسمونها، فالطيارات تتحاشى مثل هذه التيارات. ثم ثالثا طبقة الاستراتوسفير، ثم رابعا وخامسا الميزوسفير والميزوبوز، ثم سادسا أو سابعا إن شئت الثيرموسفير اللي من ضمنها الأيونوسفير، وترتفع هنا الحرارة إلى أن تصل إلى 2000 درجة فهرنهايت، لكن تحت هذه الطبقة تبرد الحرارة حتى تصل 50 و60 درجة تحت الصفر. فإذا الأرض محاطة بحزام مبرد، هذا الحزام المبرد لولا أن الله تعالى قيضه وسخره لظل الغاز الساخن الذي تبخره الشمس من البحار والمحيطات لظل مرتفعا إلى ما لا نهاية، ولجفت البحار والمحيطات منذ أزمنة سحيقة جدا. لكن هذا الحزام المبرد يعيد بخار الماء إلى الأرض من جديد في دورة، فلا الماء ينقص، ولا الأكسجين ينقص، ولا النيتروجين ينقص، ولا ثاني أكسيد الكربون ينقص، لأن الكون متجدد، يبدأ الخلق ثم يعيده كما بدأنا أول خلق نعيده. هذه الدورة العجيبة الدقيقة العظيمة المعجزة صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا الغلاف الغازي وظائفه عديدة وهائلة ومهمة، لا بقاء للحياة لولا أن الله تعالى قيض لنا هذا الغلاف الغازي، ففيه حياة الإنسان والحيوان والنبات، لأنه هذه جميعا تتنفس وتتنفس من هذا الغلاف الغازي. ثم المناخ والأمطار إذ تتجمع كما قلت في المنطقة المبردة ثم تعود من جديد. ثم عكس الأشعة، الأشعة ترتد، الأشعة فوق البنفسجية ودون الحمراء والأشعة إكس وما إليها من أنواع الأشعة القاتلة والضارة، جاما وألف إلى آخره، هناك قنابل هيدروجين في الجو تطلق أشعة قاتلة، لكن هذا الغلاف يردها عنا. وطبقة الأوزون بالذات على ارتفاع 15 ميل تمتص هذه الأشعة الضارة. للإنسان بسوء صنيعه وعدوانه وإفساده في البيئة وفي الأرض وفي الكون، مع أن رب العالمين أوصاه أن لا يفسد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لكن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والدول الغنية التي تعلمنا دروس في المحافظة على البيئة هي التي تدمر البيئة وتفسد البيئة وتخرب البيئة من خلال صناعاتها التي قسم كبير منها ما له من حاجة، لأنه ذاهب هدرا إلى الكماليات وصناعات مال البشرية بها من ضرورة ولا تعتمد عليها حياة الناس. هذه الصناعات هي التي تؤذي البيئة، وهي التي خرقت طبقة الأوزون التي تنفذ الآن من هذا الخرق الأشعة الضارة على الإنسان. على الإنسان أن يدرك حكمة الله فيحافظ على كل شيء موزونا كما خلقه الله تعالى. هذا الوعي البيئي والوعي الديني قرينان، لأنه لا وعي بيئي إن لم يكن مرتبطا بالوعي الديني. قلت إذن عكس الأشعة الضارة ثم عكس الحرارة، فلولا الغلاف لكانت الحرارة في النهار 220 فهرنهايت وفي الليل ناقص 300 فهرنهايت لولا الغلاف الغازي. بالغلاف الغازي تنور الشمس والنهار إذا جلاها. تصور لو أن الغلاف الغازي غير موجود وطلعت الشمس الساعة 10 صباحا 11 أيا كان، ستظهر لنا الشمس مثل نجم في قبة سوداء. تعلم هذه القبة الزرقاء ما هي؟ يظن الناس أن هناك جسم هو هذه القبة الزرقاء، حقيقة القبة الزرقاء هذه الغلاف الغازي الذي لا لون له، إذ يحلل الطيف الشمسي يستحيل إلى لون أزرق. هذه أشعة الشمس تحللت في هذا الغلاف الغازي فغدت هذه القبة الزرقاء الجميلة التي نورت وأظهرت وجلت شعاع الشمس. ولولا هذه القبة لكانت الشمس نجما صغيرا يضيء منطقة محصورة جدا كالنجم في الليل تماما، لكن الشمس متجلي هذا التجلي نتيجة هذا الغلاف الغازي. أضرب لك مثل ضوء السيارة، اكسر الزجاج يصبح لمبة صغيرة ما لها قيمة، لكن بوجود الزجاج المحيط بهذه اللمبة السيارة تكشف لك الدرب والطريق. هذه الشمس تماما، هذا الزجاج والعواكس التي في داخل الزجاج هي الغلاف الغازي الذي ينشر الضوء. أيضا الغلاف الغازي فيه ذرات من الغبار. هذه الذرات من الغبار هي الأجنة التي من حولها يتخلق المطر ويتجمع حبات المطر. أيضا في هذا البخار 4% من وزنه من هذا الغلاف الغازي بخار ماء. هذا البخار ينزل لنا في صورة مطر وثلوج وندى وغيره. ثم من مهمة الغلاف الغازي إتلاف النيازك والشهب. السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، وقلنا أنه ما تهلكه أو ما تتلفه الغازات في هذا الغلاف الغازي ما بين 200 إلى 500 مليون نيزك وشهاب يرتطم بهذا الغلاف فيمتص حرارته أو ينهيه الغلاف الغازي، فلا يصل للأرض من هذه 500 مليون نيزك إلا شيء يسير وطفيف جدا. هذه بعض وكل من كثر من وظائف الغلاف الغازي. فلله الحمد أن قيض وسخر لنا هذا المحيط الهوائي والكرة الغازية التي تحيط بالكرة الأرضية، يتأثر به الناس ويرصدونه ويترقبونه. عناصره الأربعة التي يقوم عليها هي الحرارة والبخار أو الرطوبة والرياح والأمطار، هذه عناصر المناخ باختصار. ومصدر الحرارة واضح أنه الشمس، وهذا الميل على الأرض هو الذي يتسبب في اختلاف درجات الحرارة ما بين القطب، حيث الشمس أشعتها مائلة فيبرد القطب، وحيث الاستواء الشمس متعامدة فتسخن حرارة خط الاستواء. من هذا التفاوت تنشأ حركة الرياح فتنشأ التقلبات المناخ وتنشأ تغيرات الضغط الجوي، من هذا الضغط تنشأ العواصف وما إليه. أيضا حركة هذه الرياح مثل ما قلنا والضغط المرتبط بهذه الحركة ما في مجال التفصيل. هذه الرياح لها نظام في دورانها وفي حركتها، ففي النصف الشمالي من الكرة الأرضية تهب الرياح باتجاه جنوبي، والعكس في النصف الجنوبي تهب باتجاه شمالي، والرياح في مناطق المنخفضات الجوية تندفع بعكس اتجاه عقارب الساعة، وفي المرتفع الجوي تنطلق باتجاه عقارب الساعة. إذن بنظام عجيب دقيق محكم تتحرك هذه الرياح، وفي حركتها وتصاعدها الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور إلى آخر ما هنالك. إذن وظائف الرياح أنها تمر على البحار فتسحب معها كميات من السحب، ثم تصعد بهذه السحب، والرياح أيضا تسير هذه السحب وتبسطها في السماء فتتراكم السحب ثم تنشأ من هذا التراكم الأمطار. الرياح تبشر بالأمطار قبل سقوطها، والرياح كذلك تنقل وتحمل غبار الطلع وتنشره وتلعب دورا مهما في تلقيح النباتات وتقوم بحمل هذه البذور إلى المسافات، والرياح تقوم بدفع السفن الشراعية، ولكن الرياح أيضا قد تكون سببا في الدمار والهلاك كما كانت سببا في هلاك عاد قوم هود. وكلنا نتابع نشرات الأخبار كيف تكون الرياح أحيانا مدمرة وعاتية وعاصفة، أعاصير تبلغ سرعتها أحيانا 200 من الكيلومترات فتقتلع دورا وأشجارا وتقتل وتقلب سيارات. هذه عجالة عن الريح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.